هو لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة نتدارس على وجه الاختصار الأسس التي قام عليها منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. ذلك لأننا مأمورون باتباع سبيلهم وطريقتهم ومنهجهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. من الأسس التي قام عليها منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم تحقيق التوحيد ومجانبة الشرك، تحقيق التوحيد ومجانبة الشرك. ومن المعلوم أن أول واجب على المكلفين هو توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، وقد دلت الأدلة الكثيرة على ذلك من الكتاب والسنة والآثار السلفية. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال ربنا جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله سبحانه: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وفي صحيح مسلم في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه يقول ربنا تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو أعظم الحقوق على الإطلاق، حق الله سبحانه وتعالى، عبادته وحده لا شريك له. أتدري ما حقهم عليه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. في تجريد التوحيد لأبي العباس المقريزي رحمه الله: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله، واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله عز وجل. وقال كذلك: وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المشركين والمؤمنين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لم يجزئه ذلك عند المحققين. لماذا؟ لو قال لا رب إلا الله، لأن الرب معناه الخالق الرازق المدبر والمشركون كانوا يقرون بذلك كلهم، ومن يدبر الأمر فسيكون الله، يعترفون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر، وإنما أبوا أن يفردوا الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن توحيد الألوهية هو الأصل والأساس الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم. قال: ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي شعار الإسلام، وهي الفارقة بين الإيمان والكفر، فإن معناها الإقرار بأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، وأن كل معبود سواه باطل. معناها الإقرار بأن الله وحده لا شريك له والمستحق للعبادة، وأن كل معبود سواه باطل. والأدلة على هذا من القرآن معلومة: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولهذا إذا سمع الموحد الشيعة وهم يصرخون يا حسين يا علي، وسمع الصوفية وهم يصرخون يا عبد القادر يا رسول الله غوثا ومدد، يستشعر نعمة الله عز وجل عليه بأن هداه إلى التوحيد، يستشعر نعمة الله عليه بأن هداه إلى التوحيد ووفقه للاستقامة على التوحيد، فيقول كما قال بعض السلف: الحمد لله الذي عافاني من الشرك. قال ذلك أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله كما في السير: الحمد لله الذي عافاني من الشرك، لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى لصاحبه إذا مات عليه. قال الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهو الذنب الذي يخلد صاحبه في النار، وهو الذنب الذي يحبط جميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن الله لا يغفر أن يشرك بهم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتوحيد الله عز وجل هو أول الأمر وآخره، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، هو أساس دعوة الرسل. من أجله خلق الله الجنة والنار، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا فإن أهل السنة يبدأون بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل اقتداء بالقرآن والسنة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد وإلى إصلاح العقيدة. إذا صحت العقيدة صحت الأعمال، وإذا فسدت العقيدة فسدت الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فيجب العناية بهذا الأمر العظيم. توحيد الله يجب أن نهتم به غاية الاهتمام. أول أمر في كتاب الله عز وجل هو الأمر به: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة كاملة في القرآن في توحيد الألوهية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لأهمية التوحيد وأيضا شأنه عند رب العالمين سبحانه وتعالى، يجب أن يقرر هذا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل نبي بعثه الله إلى قومه قرر هذا الأمر واهتم بهم واعتنى بهم وبدأ بهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من الأسس التي قام عليها منهج السلف الحرص على اتباع السنة قولا وفعلا، الحرص على اتباع السنة قولا وفعلا. سنة نبينا عليه الصلاة والسلام التي من تمسك بها فاز في دنياه وأخراه. قال الله سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اتبعوا السنة سبب لنيل محبة الله ورحمته ومغفرته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتبعوا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام سبب موصل إلى الجنة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها، إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى. ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون أولا على تعلم السنة، لأن من لم يعلم السنة كيف سيتبعها؟ فكانوا يجتهدون في تعلم السنة أولا، ثم يجتهدون في العمل بها، ثم يجتهدون في بيانها والدفاع عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال: هذا أمين هذه الأمة. إسناده صحيح على شرط مسلم. عفان بن مسلم الصفار ثقة حافظ، محمد وابن سلمة أثبت الناس في ثابت، وثابت بن أسلم تابعي ثقة، وأنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم من المكثرين قد روى علما كثيرا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. هذا يدل على حرصهم على تعلم الإسلام وعلى تعلم السنة. لابد أن تعلم الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصادا اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، كذا في الرسالة الحموية لشيخ الإسلام. السنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. ما تعريف السنة عند السلف وعند أصحاب العقائد؟ ما تعريفها؟ هذه السنة، هذه هي السنة. كان السلف يجتهدون في تعلمها، بل قد جاء في تهذيب الكمال للمزي والإبانة لأبي عبد الله بن بطة والسير للذهبي عن أبي الزناد رحمه الله أنه قال: ما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة. هذا هو مقياس الرجولة عند السلف، تعلم السنة واتباعها والعمل بها. ما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة. أبو الزناد ما اسمه؟ عبد الله بن ذكوان. في ذم الكلام للهروي أبي إسماعيل عبد الله بن محمد عن أبي العالية الرياحي رحمه الله أنه قال: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فتعلموا القرآن، فإذا تعلمتم القرآن فتعلموا السنة، فإن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم. تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فتعلموا القرآن، فإذا تعلمتم القرآن فتعلموا السنة، فإن سنة نبيكم صراط مستقيم. ما الذي يؤيد هذا الكلام من القرآن؟ فإن سنة نبيكم صراط مستقيم. تفضل. أصبت. قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فإذا تعلمتم القرآن فتعلموا السنة، فإن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم. وفي ذم الكلام كذلك عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: من تمسك بالسنة وثبت نجا. من تمسك بالسنة وثبت نجا، تمسك بالسنة وثبت على ذلك، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أخرجه البخاري وغيره. فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره، يعني من بعض أمره. فإذا ترك العبد شيئا من السنة فإنه يخشى عليه من الزيغ، بخلاف من يقرر أن الشخص إذا خالف في بعض السنة لا يكون مبتدعا. فإن أهل البدع جميعا إنما خالفوا في بعض السنة، ولو خالفوا السنة كلها لخرجوا عن دائرة الإسلام. من خالف السنة كلها وترك السنة كلها لم يبقى له شيء من الإسلام، لم يبقى له شيء من الدين، وإنما وقعوا في بعض المخالفة. المرجع خالفوا في بعض السنة، والمعتزلة خالفوا في بعض السنة، والأشاعرة خالفوا في بعض السنة، وهكذا. كما قال الإمام الشوكاني فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة ولا عادوا كتبها الموضوعة لجمعها، بل حق عليهم اسم البدعة عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع. كذا في أدب الطلب. فأبو بكر الصديق من شدة حرصه على اتباع السنة والعمل بالسنة يقول: فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزل. فالموفق هو الذي يلازم السنة قولا وعملا واعتقادا. وهذا علي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، لقول أحد. وهذا الإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول كما في ذم الكلام: ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر، ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر. هذا من شدة حرص السلف على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة في الدنيا من الفتن والضلال والانحراف، ونجاة في الآخرة من النار. الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم والقيام به وبيانه والذب عنه ونشره، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. من شيخ أبي محمد الدارمي؟ من شيخه أبو المغيرة؟ هو من اليمن؟ لا تدري قولان من، ما تدري أن قولان قبيلة من أهل اليمن؟ نعم، القدوس بن الحجاج الخولاني من أهل اليمن، ثقة حافظ. وكم من أهل اليمن من الحفاظ، كم من أهل اليمن من الحفاظ الذين كانوا يعتنون بالسنن والآثار ونشر المعتقد الصحيح وبيان الحق والدفاع عنه، رحمهم الله تعالى ورضي عنه، من سلفنا الصالح كأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وإلى غيرهم كثير كثير. إذن أبو المغيرة وعبد القدوس ابن الحجاج الخولاني. وكان السلف رضوان الله عليهم يفرحون بهداية الله لهم إلى السنة. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما ظهرت الخوارج والقدرية والشيعة، رأى ما عليه القوم من الضلال والانحراف والبعد عن الحق والسنة، فاستشعر نعمة الله عز وجل عليه بالثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. الأهواء تشمل جميع أنواع البدع. ففرح رضي الله عنه أن الله ثبته على السنة ووفقه لاتباع السنة، فلم يسلك مسلك الخوارج، ولم يسلك مسلك القدرية، ولم يسلك مسلك الشيعة، وهكذا الفرق التي ظهرت بعده. على المسلم أن يحمد الله، المسلم السني السلفي الذي ثبته الله على السنة وعلى طريق السلف عليه أن يستشعر هذه النعمة وأن يحافظ على هذه النعمة. كم من الناس قد غرق في البدع، في بدع الرفض، في بدع التصوف، في بدع الاعتزال إلى غير ذلك من البدع. وهذا أبو العالي الرياحي كما في السير يقول رحمه الله: قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، قرأت المحكم من القرآن بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وقد من الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا، هداني للإسلام ولم يجعلني خارجيا مبتدعا، بل وفقني لاتباع السنة وأن أكون من أهل السنة، وفقه لأن يكون موحدا أولا وأن يكون سنيا لا مبتدعا ثانيا. وهكذا جاءت الآثار عن مجاهد بن جبر وعن غيره من السلف. وكان السلف يفرحون بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ويسألون الله أن يثبتهم عليها حتى الممات. في تاريخ دمشق، من المؤلف؟ وتاريخ بغداد لمن؟ نعم، في تاريخ دمشق كان الإمام أحمد، إمام أحمد بن حنبل الناصر للدين المناضل عن السنة الصابر في المحنة الذي نصر الله به معتقد أهل السنة وقمع به معتقدات أهل الضلال والبدعة، كان الإمام أحمد يطيل السكوت، فإذا تكلم قال: اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. وفي طبقات أبي يعلى كتب رحمه الله إلى مسدد: أحبوا أهل السنة على ما كان منهم، أماتنا الله وإياكم على السنة والجماعة. أحبوا أهل السنة على ما كان منهم، أماتنا الله وإياكم على السنة والجماعة. وفي السير قال رحمه الله: من مات على الإسلام والسنة فقد مات على الخير كله، من مات على الإسلام والسنة فقد مات على الخير كله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا مات على السنة ثبته الله عز وجل في قبره، إذ أن الأسئلة التي سيسأل عنها كلها في العقيدة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فمن مات على التوحيد والسنة ثبته الله، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول: ربي الله ودين الإسلام وأشهد أنه عبد الله ورسوله، قل محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، كما جاء عند الإمام البخاري من حديث أسماء في صلاة الكسوف، فيقال له: نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا، يعني في الدنيا كنت على السنة وكنت على المعتقد الصحيح وكنت مجانبا للشرك وكنت مجانبا للبدع والضلال، ومقتضى ذلك أن الله يثبتك في دار القرار، مقتضى ذلك أن الله يثبتك في دار القرار. من الأسس التي قام عليها منهج السلف التحذير من البدع والدعاة إليها. البدع هي الزيادة في الدين، وهي الإحداث في الدين، وشرها عظيم، وخطرها عظيم كذلك. فقد ثبت عند الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. فالتوبة محجوبة عن المبتدع حتى يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. المبتدع لا يوفق للتوبة كما في هذا الحديث، والمبتدع عمله مردود عليه ولو كان كثيرا، مهما اجتهد في العبادة ومهما اجتهد في الطاعة على غير السنة وعلى خلاف السنة، فإن عمله يكون مردودا عليه، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واعتبر بالخوارج، كانوا كما قال ابن عباس: لم أرى أشد اجتهادا من الخوارج، يعني في العبادة والطاعة، وهذا ثابت عند الطبراني: لم أرى قوما أشد اجتهادا من الخوارج، يقرؤون القرآن، يصومون، يصلون، يقومون الليل، وكل ذلك لم ينفع لأنه كان على خلاف السنة، لم تنفعهم تلك العبادة، بل جرحهم النبي عليه الصلاة والسلام جرحا شديدا، كما ثبت عند الإمام أحمد والحديث الصحيح المسند عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، كلاب النار، وهم يجتهدون في العبادة ليلا ونهارا أكثر من اجتهاد الصوفية. ما تنفع العبادة إلا إذا كانت على السنة، لا تنفع العبادة صاحبها إلا إذا كانت خالصة لله، موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد ثبت في مصنف عبد الرزاق وغيره وسنن البيهقي عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أنه رأى رجلا يكثر من الركوع والسجود بعد أذان الفجر الثاني، يعني بعد طلوع الفجر الثاني، يعني كان يصلي أكثر من ركعتين، والسنة أن يقتصر على ركعتين كما هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فنهاه فقال له: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. ما يعذبك لأنك تصلي، لكن يعذبك لأنك خالفت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. فالاقتصاد الاقتصاد في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح في كتاب السنة لأبي نصر المروزي رحمة الله عليه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وكان السلف رضوان الله عليهم إذا تقرر عندهم أن الشخص مبتدع فإنهم يعاملونه بما يلي: كان السلف رضوان الله عليهم إذا تقرر عندهم أن الشخص مبتدع يعاملونه بما يلي: أولا الهجر، ثانيا البعد عنه، ثالثا عدم أخذ العلم عنه، رابعا التحذير منه. من يعيد هذه؟ من يعيدها؟ تفضل. من يعيدها؟ تفضل. الهجر والبعد عنه، عدم أخذ العلم. بالتحذير منه. فانت هذه أربع: الهجر، هجره. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في اللمعة: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. وقال الإمام البغوي في شرح السنة: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. هجره والبعد عنه. لماذا البعد عنه؟ لأن صحبة أهل البدع تفسد الدين، صحبة أهل البدع تفسد الدين. ومن أجل هذا قال الإمام ابن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلب ويفسدون الإيمان. باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. ثم ساق آثارا كثيرة عن السلف الصالح رضوان الله عليه، منها أثر ابن عباس رضي الله عنه: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ومنها أثر عمرو بن قيس الملائي: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. ومنها أثر الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. وهذا الأثر ثابت عن الفضيل بسند حسن عند أبي نعيم في الحلية وغيره: علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. قال الإمام البربهاري رحمه الله كما في شرح السنة: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام. من هم أصحاب الكلام عند السلف؟ أهل الأهواء، أهل البدع. أهل الكلام عند السلف هم أهل البدع، هم أهل البدع من الرافضة والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والمرجئة وغيره. أبو محمد البربهاري، ما اسمه؟ لا، البربهاري ما اسمه؟ قال الذهبي في السير: كان داعية إلى الأثر قوالا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم رحمه الله. كان سيفا على أهل البدع بقوله وفعله، شديد الإنكار على من خالف السنة رحمة الله عليه. شد على أهل البدع من المناقب أم هي مذمة؟ شد على أهل البدع منقبة، مناقب من المناقب عند السلف. قد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بسند صحيح كما في كتاب الشريعة أنه قال: لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره. واحد من أهل البدع: لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره. وثبت عنه في كتاب السنة الإمام أحمد سند صحيح ذكر عنده بعض أهل القدر البدع قال: لو رأيت واحدا منهم لعضضت أنفه، لو رأيت واحدا منهم لعضضت أنفه. بل السلف رضوان الله عليهم قد هجروا من أكل عند صاحب بدعة وجبة واحدة، ولو وجبة واحدة. يشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي عن عبد الله بن عمر السرخسي رحمة الله عليه: وكان صاحبا لعبد الله بن المبارك من أخص أصحابه، قال: أكلت عند صاحب بدعة أكلة، فبلغ ذلك ابن المبارك فقال: لا كلمتك 30 يوما. هجره كم؟ هجره شهرا من أجل وجبة. كيف إذا أكل واحد وجبات؟ فكيف إذا أكل الكباش عند أهل البدع؟ والدجاج البلدي، ما بعد دجاج بلدي، كباش وخرفان وغزلان. اللهم استعان. اللهم لا تجعل لي صاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي، قال ابن المبارك رحمه الله كما في شرح صلح اعتقاد أهل السنة. أهل السنة ما كانوا يقبلون العطايا من أهل البدع خشية أن يميل القلب إلى محبتهم، فإننا مأمورون بعداوتهم وبغضهم في الله، كما قال العلامة المحقق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم، والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم. الواجب البعد عنه والحذر من مخالطتهم ومجالستهم. قال الإمام الأجري رحمه الله في الشريعة: حدثنا الفريابي، من هو؟ جبر محمد أبو بكر القاضي، نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كان أبو قلابة رحمه الله تعالى يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وأن يغمسوكم غمسا. وكم من شخص كان قد اغتر بنفسه جالس أهل البدع فوقع في الظلم. عمران بن حطان كما جاء في الإبانة كان من أهل السنة، فقدم غلام من عمان مثل البغل فقلبه في مقعد، يعني في مجلس واحد انتقل من منهج أهل السنة إلى منهج الخوارج بسبب مجالسته لرجل من أهل البدع. القلوب ضعيفة والشبه خطافة. والأصل في البعد عن أهل البدع من السنة حديث كثيرة، من أظهرها حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه عند أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. من سمع بالدجال فلينأ عنه. الدجال مأخوذ من الدجل، وهو الكذب والتمويه والتلبيس، وأهل البدع جميعا مشهورون بذلك إذا استثنينا بعض الخوارج، فهم مشهورون بالكذب والخداع والتلبيس عن الناس. من سمع بالدجال فلينعن، يعني فليبتعد، فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن ما يتأثر، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، يعني مما يثيره من الشبهات. فهذا الحديث فيه الحث على البعد عن أصحاب الشبهات وجميع أهل الباطل، وجميع أهل الباطل ابتعد عنهم. ولازم من كان على الجادة على السنة، إذا أردت أن تكون على الجادة فاحذر من صحبة أهل البدعة والضلالة. إذا أردت أن تكون على الجادة فإياك والتلاعب بالدين. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله ويرحم الله السلف الصالح: فلقد بالغوا في وصية كل ذي عقل راجح، فقالوا: مهما كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. إن كنت تريد أن تكون على الجادة فاحذر من القراءة في كتب أهل البدع وأهل الضلال. قال الشيخ موفق الدين: وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. انتهى من الأدب الشرعي. من موفق الدين؟ ما اسمه؟ أهو صاحب المغني؟ نعم. أهو صاحب لمعة الاعتقال؟ نعم. أصبت. وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. في رسالة أبي نصر السجزي رحمه الله إلى أهل زبيب قال: وليحذر تصانيف من تغير حالهم، فإن فيها العقارب وربما تعذر الترياق. عندك أنت تضحك، أنت تضحكون، اسمعوني هذا الكلام الذي قلته. في درس العلم ينبغي أن يصغي الإنسان، بارك الله فيه، يصغي ويسمع، انتبه، العلم يحتاج إلى إنصات. أول العلم النية ثم الاستماع، كما قال عبد الله بن المبارك. قال أبو الزناد كما في شرح ابن بطال: الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين. يعني إن كنت تريد الاستفادة فلابد منها، كنت تريد الاستفادة لابد من هذا، لابد من الإنصات. ومفتاح العلم حسن الإنصات وحسن الاستماع، كما قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. مفتاح العلم حسن الاستماع وحسن الإنصات. قال: حسن السؤال وحسن الإنصات. ماذا قلت؟ ماذا قال الإمام أبو نصر السجزي في رسالته إلى أهل زبيب؟ وليحذر، يعني العبد الذي يريد النجاة، الذي يريد أن يسلك جادة السلف وجادة السنة، وليحذر، هذا لام الأمر أم لا؟ وليحذر، هذا لام الأمر، وإنما سكن لأنه سبق بأي شيء؟ بالواو. وليحذر تصانيف من تغير حالهم، يعني الذين انحرفوا عن السنة وانحرفوا عن طريق السلف، بعد الانحراف يؤلفون كتبا فيها شبهات وفيها انحرافات. ولا أدل على ذلك من كتاب الإبان الخلفي وما فيه من انحرافات. وليحذر تصانيف من تغير حالهم، فإن فيها العقارب يعني السم، وربما تعذر الترياق يعني الدواء والعلاج. رب شبهة أودت بصاحبها، رب شبهة واحدة تغير المسار وتغير الطريق. ولهذا قال ابن القيم نقلا عن شيخ أبي العباس ابن تيمية كما يفتح دار السعادة: إذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات، صار مقرا للشبهات. في تجريد التوحيد لأبي العباس المقريزي رحمه الله، وهذا النص يكتب ويحفظ إن شاء الله: وأصل كل بدعة في الدين البعد عن كلام السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول. وأصل كل بدعة في الدين البعد عن كلام السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول، هذا هو أصل البدع. من حفظ الكلام: وأصل كل بدعة في الدين البعد عن كلام السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول. انتهى الوقت؟ طيب لا بأس، اللي تفضل مؤذن تفضل، بعد الأذان إن شاء الله أسمع منكم الكلام الأثر إن شاء الله. تفضلوا، من حفظ الأثر عندك تفضل. تستطيع أن تقوم؟ تستطيع؟ لا بأس، خلاص تكلم وأنت جالس. أنا أريد آخر الكلام، ما هو آخر أثر؟ أنا أريد آخر فائدة من كتاب تجريد التوحيد لأبي العباس المقريزي، تفضل. وأهل السنة السلفيون يتميزون عن أهل البدع والفرقة بصفاء العقيدة وسلامة المنهج ومحبة السنة وبغض البدعة واتباع الآثار السلفية. عقيدتهم صافية نقية كما ذكر الإمام ابن قيم الجوزية في أعلم الموقعين. قال: وأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، وهكذا يتميزون بصفاء المنهج ومحبة السنة وأهلها. قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتاب الحجة: وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له، وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا، حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. وفي إرشاد النقاد العلامة الصنعاني رحمه الله: وقد ألقى الله في قلوب أقوام محبة السنة والآثار السلفية. وقد ألقى الله في قلوب أقوام محبة السنة والآثار السلفية، فلا تجد سنيا سلفيا إلا وهو يحب السنة ويبغض البدعة، ويحب التوحيد ويبغض الشرك، ويحب أهل السنة ويبغض أهل البدعة، ويحب السلف، السلف الصالح رضوان الله عليهم، حب الصحابة كلهم من السنة. بل قال مالك: كان السلف يعلمون أبناءهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. السلف رضوان الله عليهم هم الذين حفظ الله بهم دينه، هم نقلة الشريعة، هم أمناء الله عز وجل على وحيه بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، وأصحابي أمنة لأمتي كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. كان وجود الصحابة أمانا لأهل الأرض. من الأسس التي قام عليها منهج السلف اتباع سبيل المؤمنين الأولين في جميع أبواب الدين، وهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، اتباع سبيلهم واجب. قال الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية كما في مجموع الفتاوى: قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. وقال كذلك رحمة الله عليه كما في درء التعارض: فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل، لا بد أن يضل في المعتقد وأن يضل في المنهج وأن يكون منحرفا، ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. ما الفرق بينهما؟ ما هو الجهل البسيط؟ عبارة عن عدم المعرفة كما ذكر ذلك ابن القيم في الفوائد، والجهل المركب هو جهل أرباب الاعتقادات الباطلة. قال: وصاحب القسم الأول اللي هو الجهل البسيط هو الذي يطلب العلم، أما القسم الثاني فلا يطلبه، الذين هم أرباب الاعتقادات الباطلة وهم أهل البدع، هؤلاء يعتقدون أنهم أعلم الناس ويعتقدون أنهم أفهم الناس، ولذلك لا يطلبون العلم، فيبقون في الجهل المركب. والصحابة رضي الله عنهم لما أخذوا العلم النقي الصافي عن نبيهم عليه الصلاة والسلام كانوا أعلم الناس بالتوحيد والسنة. قال الشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا أعلم الناس بالتوحيد والسنة لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع. والصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أعلم الناس بالتوحيد والسنة لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع. فالذي يريد النجاة من الوقوع في الضلال والانحراف عليه أن يسلك سبيل السلف الصالح، وأن يكون سلفيا على الجادة. والسلف كما قال الإمام بن باز رحمة الله عليه في حاشية الفتوى الحموية هم أهل القرون المفضلة. قال: إن السلف هم أهل القرون المفضلة، فمن اكتفى أثرهم وسار على منهجهم فهو سلفي، ومن خالفهم في ذلك فهو من الخلف. وكان السلف يعتزون بالانتساب إلى عقيدة السلف، العقيدة أهل السنة، حتى قال بعضهم: مذهبي مذهب الجماعة والسنة والحق مراد. يصرح لأنه على منهج أهل السنة وعلى معتقد أهل السنة. أما الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. قال الإمام أبو عبد الله محمد إبراهيم الوزير رحمه الله: والواجب هو الاقتداء بالسلف في فهم نصوص الكتاب والسنة، ويسعنا ما وسعهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. انتهى من إيثار الحق على الخلق. إذن هذا هو طريق النجاة من الوقوع في البدع، هذا طريق النجاة من الوقوع في الضلال، أن تلزم جادة السنة، جادة السلف، جادة الحق. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الإمام أبو عبد الله البطة رحمه الله كما في الإبانة: فرحم الله عبدا آثر السلامة ولزم الاستقامة وسلك الجادة الواضحة. فرحم الله عبدا آثر السلامة ولزم الاستقامة وسلك الجادة الواضحة. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله كما ثبت عنه في كتاب الشريعة وشرح أصول الاعتقاد على السنة: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم. من أراد بالقوم؟ الصحابة والتابعين، يعني إلزم طريقة الصحابة والتابعين. وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وهكذا يقول: عليك بآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها بالقول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. فالذي يلزم طريق السنة وطريق السلف ينجيه الله من الوقوع في البدع ومن الضلال. كل ما جاءت فتنة وهو ملازم لطريق السنة، ملازم لطريق السلف، نجاه الله من الوقوع فيها، نجاه الله من الوقوع فيها، يبقى ثابتا على الطريق. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.